من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي بأيدينا وإن كانت تشتمل على نقطتين، ولكن ذكرنا نحن نضيف نقطتين أخريين، فالمجموع راح يصير أربع نقاط، أربع قضايا نريد التعرض إليها. النقطة الأولى حكم القملة، طبيعي الصحيح قملة وليس قملة، وقامل الجمع وليس قمل، فإن القمل عبارة عن جمع قملة، وهي عبارة عن كبار القردان التي قد تلتصق بمؤخر بعض الحيوانات. إذن الصحيح قمل، هذا الاشتباه ليصير. الكلام يقع إذن في حكم القملة، وقلنا مرة نتكلم عن حكم قتلها وأخرى عن حكم إلقائها من دون قتلين. أما بالنسبة إلى القاتل قلنا المشهور قالوا بالحرمة، ونسب الخلاف إلى الشيخ الطوسي كما ذكرنا وإلى بعض آخر. أما ما هو الدليل استدلوا على حرمة قتل القملة للمحرم في حق المحرم؟ بعدة وجوه، بعدة روايات. الرواية الأولى تقدم الحديث عنها وهي صحيحة زرارة، والتي دلت على أنه المحرم سئل عن المحرم يحك رأسه فقال ما لم يتعمد قتل دابتين، وقد اعترض على سندها وعلى دلالتها بما تقدم، وأجبنا وانتهينا إلى أن دلالتها تام. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية بمحاضرتنا من الآن صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، حيث جاء في بعض فقراتها ثم اتقي قتل الدواب كلها. عليكم السلام. بتقريب أنه عليه السلام أمر باتقاء قتل الدواب، ولم يستثن من ذلك القملة، فتكون مشمولة للعموم. هذا ولكن قد يشكل على دلالتها بما جاء في المرتقى الجزء الثاني صفحة 177، حيث ذكر أن عنوان الدواب منصرف عن مثل ايش؟ القملة. وفيه انه بعد استعمال الروايات عنوان الدابة لما يشمل عن قملته فلا وجه لدعوى الانصراف، فإنه في الرواية السابقة قال عليه السلام: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. والقدر المتيقن كما ذكرنا من دواب الرأس هو ايش؟ القمل. إذن الإمام عليه السلام استعمل الدابة وأراد منها القملة، فلا موجب لدعوى الانصراف، بل ربما، هذا أذكره بعنوان ربما، بل ربما يقال إن التأكيد بقوله عليه السلام كلها، حيث قال: ثم اتق قتل الدواب كلها، إن التأكيد بكلمة كلها يساعد على إرادة ما يعم القمل ويبعد فكرة الانصراف. إن قلت إن الاستعانة في نفي فكرة الانصراف بالرواية المتقدمة معناه أن هذا سوف لا يكون، هذا يعني قصدي هذا ياهو هذا تمسك بهذه الرواية صحيحة معاوية الثاني، رواية ثانية، لا يكون دليلا مستقلا بقطع النظر عن الأول، بل سوف يعود هذا إلى ذاك. ونحن نريد دليلا ثانيا في عرض الأول وليس في طوله، بمعنى كونه موقوفا عليه. قلت: نحن استعنا بالأول في زاوية محدودة، أعني أن كلمة الدواب أراد كلمة الدابة أراد منها الإمام ما يعم القملة، وأن دعوى الانصراف باطلة، وهذا المقدار لا يعني أن الدليل الثاني سوف تتوقف تماميته على تمامية الدليل الأول، بل لنفترض أن الدليل الأول باطل وأنه لا يدل على حرمتي قتل النملة، قتل القملة، إما للمعارضة التي ذكرها السيد الروحاني مع أدلة حرمة الإلقاء، أو لغير ذلك. إنه بالتالي يمكن أن نقول إن الإمام عليه السلام استعمل كلمة الدابة من دون انصراف عن القملة. إذن هذا المقدار الذي ذكرناه لا يستلزم توقف دليلية الثاني على الأول كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث رواية الصدوق. شكوا فيها؟ لا لا، فصحيحة زرارة بما أنها صحيحة تثبت على أنه الدابة تطلق كإطلاق استعمال من دون انصراف. هالمقدار هالمقدار الريدة شكوا فيها؟ لا بعد راح يثبت حينئذ دعوة الانصراف باطلة. دعوة الانصراف الريد شنو؟ ما بيها شيء، ما بيها. افترض صحيحة زرارة شنو؟ ما تصلح دليل، ما تصلح دليل، ما استفدنا منها الحرم. يولي المعارضة الذي ذكرها السيد الروحاني نقطة أخرى، ما استفدنا. لكن بالتالي كلمة دابة أراد منها الإمام ما يعم ماذا؟ القمل. هل مقدار خل من شكك فيه؟ ما أدري شو تقول. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية الصدوق بإسناده عن أبان عن أبي الجارود. سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال بئس ما صنع. قلت فما فداؤها؟ قال لا فداء لها. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 170 الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 8. ودلالتها موقوفة على استفادة التحريم من كلمة شنو؟ بئس. ولا يبعد ذلك، يعني أنها ظاهرة في التحريم. إن قلت إن الكلمة المذكورة قد تستعمل في موارد المكروهات ولا تختص بباب المحرمات، قلت هذا صحيح، ولكنه لا يتنافى مع الظهور في التحريم كما هو الحال في صيغة النهي. فإنه يقال هي ظاهرة في التحريم والحال قد تستعمل في المكروهات. إذن الاستعمال في المكروه لا يتنافى مع الظهور في التحريم، وبالتالي يمكن أن يدعى أن كلمة بئس ظاهرة في التحريم رغم أنها تستعمل في المكروهات. وهذه قضية ترتبط بوجدان الفقيه كسائر الظهورات. هذا، ولكن البعض هو تردون يقولون ما بها ظهور حقيقة، لا تجيبوا لذي ظاهرة. إذا ادعيت الظهور هذا هو، أنا أريد الظهور، لا أريد أن أقول على أنه يدعى أنها باب. مرة تقول لي ما بها ظهور في من بئت، ما بها ظهور في التحريم، هذا حق لك، تبقى القضية واقعا هي هذا. على أما تقول لي على أنها صحيح ظاهرة في التحريم، ولكنه أتوقف رغم ذلك، ليش؟ لأنها تستعمل في موارد الكراهة. أنت ما دام سلم الظاهرة بعد ذلك ما يأثر، بل أنت من حقك أن تنكر الظهور. تقول واقعا أنا كإنسان عرفي لا أرى لها ظهورا في من في التحريم، هي قضية ثانية. جيد، استشكل البعض بأن سند ضعيف ببيان أن الشيخ الصدوق رواها بسنده إلى أبان عن أبي الجارود، وأبو الجارود وإن لم يذكر بتوثيق في كلمات شيخ النجاشي أو الطوسي، ولكن رغم ذلك يمكن توثيقه باعتبار أن الشيخ المفيد توجد له رسالة تسمى بالرسالة العددية، وفي تلك الرسالة ذكر بمناسبة أن هناك مجموعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام عبر عنهم بالرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم، وأخذ يذكر بعض المصادق لهؤلاء، ومن جملتهم ذكر أبا الجارود وعليه. فيمكن إثبات وثاقته من هذه الناحية. وأما بالنسبة إلى أبان فهو مردد بين أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان الأحمر، وكلاهما ثقتان ولا مشكلة. إذن المشكلة إيه؟ في سند الشيخ الصدوق إلى أبان، فإن سنده إلى أبان ابن عثمان صحيح ولا إشكال فيه، وهو هكذا: محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب ابن يزيد وأيوب ابن نوح وإبراهيم ابن هاشم ومحمد ابن عبد الجبار، كلهم عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان الأحمر، وهذا الطريق طريق صحيح ولا إشكال فيه، ولكن طريقه إلى أبان بن تغلب يشتمل على مشكلة، فإنه كالتالي: أبي، هذا سنده، سنده إلى ابن تغلب، أبان بن تغلب، أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان ابن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان ابن تغلب. والمشكلة هي في أبي علي صاحب الكلل، فإنه مجهول الحال. وحيث إن أبان في الرواية المذكورة أي الرواية ياهي الثالثة التي بأيدينا، يحتمل أن يراد منه شقولا المناسب، يحتمل أن يراد منه يكون شقولا ابن تغلب الذي سند الصدوق إليه ضعيف، فتسقط الرواية عن الاعتبار باعتبار تردد أبان بين ابن تغلب الذي استند إليه ليس بصحيح، وبين ابن عثمان الذي استند إليه صحيح. نفس هذا التردد يسقط الرواية عن الاعتبار. بل ايه ايش بي ايه في الرواية شنو عن أبان بن تغلب، هذا بواسطتي. في الرواية الثانية شنو جاء على انه شنو مباشرة روى، لكن ابن عثمان شنو ابن عثمان هذا مو ابن تغلب، فدي مجال. على اي حال، فهكذا اشكل على الرواية كما جاء عن كما ذكر السيد القمي في مصباحه والسيد الروحاني ايضا، اثنيناتهم استشكلوا في من في سند الرواية. ولكن يمكن الدفاع ببيان أن هذه الرواية لم يرويها الشيخ الصدوق فقط، بل رواها الشيخ الكليني أيضا، وسنده لا إشكال فيه، فإنه كالتالي: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى أو ابن خالد ما يعرف، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود. وصاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في الجزء 12 من الوسائل، صفحة 539 في الباب 78 من تروك الإحرام، الحديث رقم 1. ومنشأ هذا الاشتباه هو منو منشأ منو سببه لحتى نتعارك وياه؟ منو منشأ؟ شو تقولون انتو؟ فرد واحد خلي يقول صاحب الوسائل. فإنه حينما ذكر تلك الرواية يعني عن الصدوق، يعني عن الصدوق في الجزء 13 صفحة 170 كما قلنا، أعطيناهم رقم المصدر الباب 15، لم يذكر أنه قد رواها. قد رواها منه الشيخ الكليني بسند آخر، وسوف أذكره لكم في المورد كذا. المراجع يتخيل أنه قد لم أنها وصلت إلينا بسند الشيخ الصدوق فقط وهو ضعيف، بينما لو كان قد ذكر ذلك السند يعني سند الشيخ الكليني لما وقع هذان العلمان في ذلك. إذن هذه قضية تعطينا درسا، وأنه مهما أمكن يكون شنو يكون الراجعون التفت، ولا نتسرع بالحكم على الرواية بالصحة أو بالعدم إلا بملاحظة بقية الأبواب، فإن صاحب الوسائل قد يصنع هكذا كما لاحظنا، وعليه فلا مشكلة في سند هذه الرواية، بل لا مشكلة في دلالتها بناء على ظهور بئس في التحريم. الرواية الرابعة الأخيرة، ما دل على عدم أو الدليل الأخير ما دل على عدم جواز إلقاء القملة، يعني أن المحرم لا يجوز له أن يلقي القملة من شنو؟ بدنه أو ثيابه على الأرض، وهذا يدل بالأولوية على 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 إيش؟ على حرمة قتلها. من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإنها من جسده. شنو من جسده؟ فهي في القضية جانبية، يقال بأن القملة هي تتولد شلون من الوسخ، هل وسخ وسخ البدن أو وسخ الملابس مع العرق بني لما يجتمع نفسين يولد ماذا؟ القملة والقامل، فبهذا الاعتبار صارت هي من جسدي. زين، بعدين الرواية تقول وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 540 الباب 78 من تروك الإحرام، الحديث رقم 5، انها فصلت بين الالقاء وبين النقل من مكان الى مكان اخر في البدن، ونهت عن الالقاء. واذا كان الالقاء محرما فتثبت بالاولويه حرمه القتل. وصاحب الجواهر حاول ان يقرب الاولويه، وان كانت هي واضحه الاولويه، تحتاج الى تقريب؟ انا اشوف ما تحتاج الى تقريب، واضحه، ولكنه حاول ان يقربها فقال: قدس سره ضرورة عدم النهي عن الإلقاء إلا للتعريض لتلفها أو لاقتضائه الترف أو لنحو ذلك مما هو متحقق في القتل. وعلى أي حال ما أفاده جيد، ولكن لا حاجة إليه، فإنه وجدانا إذا حرم الإلقاء نفهم بالأولوية العرفية حرمة القتل، فإنه تعامل أشد مع هذا الحيوان. القاتل تعامل أشد من الإلقاء، فإذا حرم الأضعف حرم الأقوى بالأولوية العرفية. جيد، هذا. ولكن السيد الروحاني في المرتقى الجزء 2 صفحة 177 أشكل بأن ملاك أحكام الشارع ليس بأيدينا، فلا يمكن أن يقال إذا حرم الإلقاء حرم عيشنا الحجي. القتل خصوصا وأنه في الإلقاء توجد كفارة حسب ما أشارت إلى ذلك الروايات، بينما في القتل لا توجد كفارة. إن هذا يدلل على أن الأولوية ممنوعة، إذ لو كان القتل محرما فبالأولى يلزم ثبوت الكفارة. إذن هو قدس سره قال في البداية، إذا كرر أن أحكام ملاكات أحكام الشرع ليست بأيدينا، خصوصا هاي الكلمة الثانية التي ذكرها، وأن الكفارة ليست ثابتة في القتل بينما هي ثابتة فيما في الإلقاء، الأمر الذي يدلل على أن الأولوية مرفوضة. هذا ما ذكره قدس سره، والمناقشة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.